هذا الباب قال المصنف رحمه الله: الترغيب في كلمات يقولهن من آلمه شيء من جسده. وأرى على خلاف العادة أن من كان يهتم بأداية الرسول صلى الله عليه وسلم أن يهيئ ورقة ويكتب هذا الدعاء لصحته أولا ولأهميته ثانيا كما سترون. قال المصنف رحمه الله عن عثمان ابن أبي العاص، وفي النسخة عندي ابن أبي العباس وهو خطأ مطبعي. قال عن عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. رواه مالك والبخاري هكذا قال، ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وعند مالك: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد، قال: ففعلت ذلك فأذهب الله ما كان بي، فلم أزل أمر بها أهلي وغيرهم. وعند الترمذي وأبي داود مثل ذلك، وقال في أول حديثهما: أتاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبي وجع قد كاد يهلكني، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: امسح بيمينك سبع مرات ثم قل بعزة الله وقدرته. الحديث. نعود إلى أول الحديث. عثمان بن أبي العاص هو من الصحابة المشهورين الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعله إمام قبيلته، وهو ثقفي، وكان لما أرسله إليهم إماما وأميرا أوصاه ببعض الوصايا، وكان منها قوله عليه السلام له: أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم ولا تتخذ مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا. هذا الصحابي الجليل شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعا لازمه مدة طويلة من يوم أسلم، شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الألم، فوصف له عليه الصلاة والسلام طبا نبويا طبا إسلاميا محضا. قال له: الآن يعني يحسن أن تكتب، ضع يدك على الذي تألم أي تتألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات أعوذ بالله، في رواية أخرى بعزة الله، فقل سبع مرات أعوذ بالله أو بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. ففعل هذا الرجل ما وصفه له النبي صلى الله عليه وسلم، فعاد أليما لا يجد في بدنه ألما. وفي هذا الحديث جواز الاستعاذة بصفة من صفات الله عز وجل. الاستعاذة بالله أمر متواضع معروف في الإسلام، أما الاستعاذة بصفة من صفات الله عز وجل فقد لا يكون مشهورا من حيث الرواية سورة الأمر الأول، استعاذة بالله عز وجل أي بسم الله الأعظم. ففي هذا الحديث كما في أحاديث أخرى جواز استعادة المسلم لصفة من صفات الله عز وجل، لأن صفة الله كذاته أزلية قديمة. الذي يستعيذ بالله كالذي يستعيذ بصفة من صفات الله فهو لا يستعيذ بمخلوق. ومن هنا أخذ بعض العلماء جواز الحلف بصفة من صفات الله عز وجل، ومن ذلك ما يرد أحيانا السؤال عنه: هل يجوز الحلف بالقرآن؟ الجواب نعم، لأن القرآن كلام الله عز وجل، وهذا الجواب يتخرج على ما هو الاعتقاد الصحيح عند أهل السنة من أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى. وإذ الأمر كذلك جاز الحلف كما جاز الاستعاذة بكلام الله عز وجل، وقد جاء ذلك صريحا: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق، من جملة الاستعاذات النبوية الثابتة قوله عليه الصلاة والسلام: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. وكان الإمام أحمد رحمه الله من جملة ما احتج به على المعتزلة على أتباع الخليفة العباسي المأمون يومئذ حينما ابتلي الناس بالقول بخلق القرآن، هذا القول الذي أشاعه المعتزلة في زمان المأمون، وجرت هناك مناقشات كثيرة بين أهل السنة من جهة وأهل الاعتزال من جهة أخرى بصورة عامة، وبين الإمام أحمد والمعتزلة من جهة أخرى بصورة خاصة. وكان من جملة ما احتج به الإمام أحمد رحمه الله على المعتزلة القائلين بأن القرآن ليس كلام الله حقيقة وإنما هو مخلوق، قال لهم: لو كان القرآن كلام الله مخلوقا لم يجوز الاستعاذة به، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. كذلك نحن نقول: كل حديث كحديثنا هذا فيه استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم بعزة الله وبقدرته، جاز لنا أن نقول يجوز أن نحلف بعزة الله وبقدرته كما جاز لنا أن نحلف بكلام الله عز وجل، لأن كل ذلك يعود إلى الحلف بالله عز وجل وصفاته. إذن هذا الورد لمعالجة الأمراض التي تلم بالإنسان وتصيبه أمر هام جدا، لا سيما ما كان من الأمراض التي تخفى عللها على الأطباء، فهنا لا يفيد في مثله إلا الطب النبوي. فخلاصة ذلك أن يقول بسم الله ثلاثا واضعا إصبعه على المكان الذي يتألم منه، ثم يستعيذ بالله عز وجل كما جاء في هذا الحديث: أعوذ بالله أو بعزة الله وقدرته من شر ما أجد أو حاذر، فإنه سوف يبرأ بإذن الله عز وجل. الحديث الذي بعده حديث ضعيف جدا إسناده، وكذلك